من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد المدرس لدار الحديث للشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم من أسئلة المستمعين، والذي نستضيف في هذه الحلقة الشيخ الفاضل أبا همام عبد الله بن علي باسعد إمام مسجد عبد الرحيم والمدرس بدار الحديث بالشحر. في مطلع هذه الحلقة وهذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، فأهلا ومرحبا بكم.
وأنا أرحب بكم وبالمستمعين والمستمعات حفظكم الله تعالى.
في بداية هذه الحلقة يقول السائل الكريم: هل يجوز بأن أصلي صلاة الضحى بعد صلاة الشروق مباشرة؟
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنستعين بالله جل وعلا ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا في أعمالنا وأقوالنا وأن يسدد أقوالنا وأعمالنا. فهذا السؤال وهو مسألة هل يصلي الضحى بعد صلاة الشروق، فالذي عرف عند العلماء وقاله الفقهاء أنه ليس هناك شيء يسمى صلاة الشروق، لأن هذه صلاة الشروق هي نفسها صلاة الضحى. صحيح أنه قد جاء حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء عن أبي أمامة وعن غيره أن من صلى الفجر جماعة ثم جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له أجر حجة وعمرة تامتان، أو كما جاء في الحديث. فهذا الحديث صححه بعض أهل العلم، لكن معروف أن هاتين الركعتين هي من الضحى لأنه في وقت الضحى، حتى يصلي حتى ترتفع الشمس. إذا ارتفعت الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، كما جاء في حديث عقبة بن عامر، وجاء نحوه أيضا في حديث عمرو بن عبسة. فلهذا يصلي إذا ارتفعت الشمس صلى، وهذا هو وقت الضحى أصلا. وقت الضحى يبدأ من طلوع الشمس قدر رمح إلى قبل الزوال، معنى إلى الاستواء، فهذا هو وقت الضحى، يصليها في أي وقت شاء. وهذه صلاة أو ما يسمى بصلاة الشروق هي صلاة ضحى أيضا، فلهذا فلا بأس أن يجعلها صلاة ضحى، ولا بأس أيضا أن يصلي ركعتين أو أربع أو حتى أكثر من ذلك بعد الشروق، يجعلها ضحى. وله أن يصلي في ذلك الوقت ويصلي بعد ذلك أيضا، مثلا في عندما يرتفع النهار، لأن أفضل صلاة الضحى تكون في ذلك الوقت، كما جاء في صحيح مسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الفصال معناه فصال الإبل، ترمض أي حين تجد حر الشمس. فإذا ارتفع النهار ووجد حر الشمس، معنى قدرها بعض المعاصرين من العلم على ساعة مثلا عاشرة ونحوها فيصلي الضحى في ذلك الوقت، هذا أفضل الأوقات، وإلا له أن يصلي من بعد طلوع الشمس قدر رمح إلى الاستواء، هذا كله وقت صلاة الضحى. فهذه الركعات التي يصليها عند ارتفاع الشمس قدر رمح معناه وهو بمقدار كما قال الشيخ ابن عثيمين 10 دقائق إلى 15 دقيقة أو نحوها، فهذا الوقت إذا صلى فهو صلى في الضحى، صلى في الضحى كما قد ذكرنا آنفا. فلهذا فهذه تعتبر من صلاة الضحى، إن صلاها وصلى بعد ذلك فله ذلك، فلأن وقت الضحى مفتوح، صلاة الضحى مفتوح، وبعضهم قدرها بعدد 12 وبعضهم يقول 8، الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 8 ركعات، ومنهم من يجعل حديث من العلماء من يجعل حديث حديث أم حبيبة الذي في صحيح مسلم من صلى في اليوم 12 ركعة بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة، فيجعله في الضحى أنه يصليها في الضحى 12. والمهم أن هذا الوقت وقت مفتوح للصلاة ليس فيه كراهة للصلاة، فلهذا كان بعض أهل العلم يصلي أكثر من ذلك. أثر عن الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله صاحب العمدة أنه كان يصلي 300 ركعة، وأثر أيضا عن بعض السلف في هذا الوقت أنهم يصلون كثيرا كما جاء عن عمر بن عبد العزيز وعن أيضا سليمان بن يسار وعن غيرهم من العلماء. فلهذا فهو وقت مفتوح للصلاة، يصلي ما بدا له إن استطاع، لكن لا ينبغي للمسلم أنه يتقطع في صلاته، اليوم يصلي وغدا لا يصلي. المواظبة في الصلاة ولو شيء يسير، لو صلى ركعتين بعد طلوع الشمس قدر رمح صلى ركعتين وداوم عليها فهي خير عظيم. فقد جاء في حديث عائشة في الصحيحين أنها قالت قال النبي عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه العبد وإن قل، أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه العبد وإن قل. فخلاصة ما يذكر في هذا أن هذه الصلاة تعتبر من صلاة الضحى، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا سائل يتابع البرنامج عن طريق الواتساب من السعودية، يسأل يقول كيف تفرق المرأة بين المذي والمني؟
هذه المسألة مسألة التفريق قد ذكر العلماء والفقهاء رحمهم الله في كتبهم هذا التفريق، فلا شك أن المذي الذي هو بالذال بالميم والذال والياء، ويقال مذي بتخفيف الذال وبتشديده، وهذا المذي هو سائل أبيض لزج وخفيف ليس مثل المني، وغالبا يكون عند التفكر في الشهوة وغيره. وأما المني فهو السائل الذي يخرج في الجماع، جماع الرجل مع امرأته، أو يخرج معنى تخرج به شهوة الإنسان ويخرج بتدفق، وكذلك يحس بعده فتور. وقد ذكر أيضا الفقهاء أيضا حتى صفات هذا المني، وأنه يشبه طلع العجين أو صفار البيض عند ما يكون رطبا وهكذا. فالفرق بينهما معنى كثير، لأن هذه كما قلنا المني يعقبه فتور ويخرج بتدفق بخلاف المذي. وهناك أيضا سائل ثالث يخرج بعد البول ويسمى الودي، يسمى الودي، يخرج غالبا بعد البول وهو نجس مثل المذي نجس، لكن يوجب الوضوء، المذي والودي يوجبان الوضوء. وأما المني فهو يوجب الغسل كما هو معلوم عند الإجماع العلماء بإجماعهم إلا شيء يسير خلاف لا يذكر. وقد جاءت الأدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام تدل على هذا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذه سائلة كريمة تسأل، تقول في سؤالها: هل يجوز لي أن أخرج مع بنات لا يلبسن الجلابيب، أي يخرجن بعبايات مزينة؟ تقول جزاكم الله خيرا، هل يجوز لها أن تخرج معهن؟ بارك الله فيكم.
هذه المسألة، مسألة هذه العبايات التي قد أحيانا بعضها لا تكون ساترة وبعضها أيضا مزينة فيها زينة وكذا، مثل هذه الأشياء ينبغي للمرأة أنها لا تخرج بها خارج البيت، لأن هذا مدعاة إلى النظر إليها. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر تعطر المرأة قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة خرجت من بيتها فشم الرجال ريحها فهي زانية، جاء في الرواية فهي كذا وكذا، أي زانية، معنى إذا شموا ريحها، لأنها تلفت الأنظار إليها. فلهذا قال العلماء: فكل ما كان يلفت الأنظار، أنظار الرجال إلى المرأة فهو محرم، لأنه مدعاة للفتنة. ولا شك أيها الأخوات أن الفتنة في هذا الزمان كثيرة، والذين تتبعون الشهوات كثيرة، وخاصة بعد انتشار هذه الجوالات وما فيها من الصور الإباحية وغير ذلك، وكذلك أيضا ما انتشر من المخدرات والحبوب وغيرها من هذه التي تدعو إلى نشاط الشهوات. فهذه الأشياء جعلت المجتمع أو كثير من جعلت كثيرا من الشباب ما همه إلا الشهوة، مثل الكفار مجتمعاتهم مجتمعات شهوانية غالبا، ما عندهم إلا الشهوة، فيتفننون فيها وينشرونها، وخاصة ينشرونها في بلاد المسلمين حتى يفسدوا شباب أهل الإسلام. ولا شك أن هذه الشهوة طبيعة جعلها الله عز وجل في، أو جبلة جعلها الله عز وجل في الإنسان ليبتليه الله عز وجل، هل هو يطيعه سبحانه وتعالى أم أنه يطيع هواه وشهوته ويقدم شهوته على طاعة الله جل وعلا. فلهذا ربنا جل وعلا رحيم بعباده، وأيضا ربنا سبحانه وتعالى كريم، لكن ابتلى الناس بهذه الشهوات حتى كما قلنا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أيكم أحسن عملا، من الذي سيحسن العمل وسيطيع الله عز وجل. فالدنيا دنيا كلها امتحان، امتحن الله عز وجل عباده أن يطيعوه أم يخالفوه ويعصوه، مع أنه خلقهم ويسر لهم ما في السماوات وما في الأرض، سخره لهم سبحانه وتعالى. فلهذا تجد أن انتشار هذه الشهوات وهذه الملذات جعل هؤلاء الشباب وغيرهم ينظرون إلى النساء يريدون شيئا يفتنهم أو شيئا يتعلقون به في المرأة. فلهذا تجد بعضهم يخرج إلى الأسواق ينظر إلى النساء، وتجد أيضا بعض النساء هداهن الله، تجد بعض البنات أيضا تخرج في جلابيب أو في عبايات غير صحيحة، معنى من ناحية أولا أنها ضيقة، وكذلك أيضا تجد أنها تكشف أقدامها، تكشف وجهها أو شيء من وجهها، كل ذلك مدعاة إلى الفتنة. فلهذا نصيحتي لنساء المسلمات أنهن يحتشمن في خروجهن، فالشيطان يزين للمرأة أمرها كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود قال: المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان. استشرفها معناها شرف لها أمرها، زينها في نفسها، فلهذا فيغرها الشيطان أنها تظهر للناس مثل هذه المفاتن. إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان حتى يجعلها فتنة، فتقع في نفسها أنها امرأة جميلة وأن الناس ينظرون إليها وكذا، وهذا كله من الشيطان يسوي لها حتى يوقعها في الشهوة ويوقعها فيما حرم الله جل وعلا. فلهذا هذه نصيحة للأخوات أنهن يتسترن ويحتشمن ويلبسن الخمار الذي تحتشم به المرأة، فلا تطال إليها الأعين، ولا أيضا يحصل فتنة لأحد بسببها. فلهذا فإذا تحشمت ولبست الجلباب الصحيح الذي أمر الله عز وجل به كما كان الصحابيات وكذلك أيضا نساء المؤمنات، وفي هذا الوقت وفي غيره من الأوقات تجد أنهن يلبسن الحجاب الذي يستر بدنها كله ولا يرى منها شيء، حتى وصفت عائشة رضي الله عنها الأنصار أو نساء الأنصار أنهن خرجن مثل الغربان، معنى لا يرى منهن شيء من كثرة السواد أو من سواد ما تلبس، لا يرى منها شيء. وهكذا المرأة المحتشمة التي تريد رضا الله جل وعلا وتريد الدار الآخرة، ما تريد الفتنة أو تريد الأشياء التي تفتن غيرها، بل تفتنها هي وتؤديها إلى ما حرم الله جل وعلا. فلهذا أنصح هذه الأخت أنها إذا رأت مثل هذه النساء اللاتي يخرجن بزينة ويخرجن متكشفات وأيضا كذلك بعبايات ضيقة وكذا، من هذه الأمور لا تخرج معهم، لأن هذا من مصاحبة أهل السوء، وأيضا فيها فتنة لها، معنى قد تقع مثلا في النظر أو تقع في أشياء بسبب هذه النساء، الله أعلم. فلهذا ينبغي على المرأة أنها لا تمشي مع هؤلاء، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وصحاه الشيخ الألباني والحديث عند البزار وأبي يعلى وأحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمن، أي من يكون ليس مخالفا لطاعة الله جل وعلا، مخالفا لأمر الله، فهؤلاء ما دام أنهم مخالفات لأمر الله فلا ينبغي أن تمشينا معهن، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا سائل كريم يقول في سؤاله: حكم لف العمامة على الرقبة لمن يخاف البرد على حلقه وهو محرم؟
هذا المحرم أيها الإخوة على المحرم هو لبس ما يكون قدر العضو، يلبس ما كان قدر العضو مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين: لا تلبسوا العمائم ولا القميص ولا البرانس، إلى آخر الحديث. فأما ما لم يكن على قدر العضو فيجوز مثلا أنه يلف هذه العمامة على رقبته، وخاصة إذا كان للحاجة، ويجوز أيضا كذلك أن يلفها على وسطه مثلا، لكن بعضها العلم اشترط أنه لا يعقدها لا يربطها، لكن الصحيح أنه جائز، ما في شيء ما دام أنها ليست على عضو خيطت على عضو. فالمخيط عند الفقهاء ما يسمونه المخيط، لا يلبس المحرم المخيط، هو ما خيط على عضو كما قال العلماء رحمة الله عليهم.
فهذا الأمر لا بأس به.
نعم، هذا لا بأس به.
بارك الله فيكم. يسأل عن لبس الكمامات للرجال في يعني العمرة أو الحج وهم محرمون، وكذلك النساء يلبسن كمامات سوداء حفظكم الله.
أما النساء لا شك أنه قد جاء النهي عن الانتقاب، وهذه الكمامات أو اللثامات، لأن يقول بعضها اللغة أن الكمام المراد به ما يلبس في الحيوانات، أنا في الإبل وكذا يسمى كمام، وما يلبس وما يغطي الوجه في الرجال أو في الإنسان يسمى لثام، لكن قد يطلق هذا على هذا والله أعلم. المهم أن مسألة أما النساء فقد جاء النهي عن تغطية الوجه بالنقاب، لا تنتقب المرأة، وهذا اللثام يدخل في هذا، لكن إذا كان هذا اللثام الذي تفعله أو الكمام الذي تفعله من باب الضرورة لأجل مثلا أنها فيها زكام أو فيها كذا، أو لأجل أمراض منتشرة مثلا مثل ما حصل في كورونا وكذا، فهذا ما في شيء، وقد أفتى العلماء بجوازه. أما من غير ضرورة فهذا لا ينبغي، لأنه قد جاء النهي عن ذلك. وبل ذكر بعض المعاصرين كالشيخ العثيمين وغيره أنها إذا كانت فعلت ذلك تفدي، لأنها فعلت محرم من محرمات الإحرام. وأما الرجال فحصل أيضا الخلاف في ذلك، لأن جاء في حديث عبد الله بن عباس في صحيح مسلم أن لما ذاك الرجل الذي وقصته الناقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغطوا رأسه وجه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فأخذ العلماء من هذه الزيادة وهي في صحيح مسلم، والصحيح أنها زيادة صحيحة، أنه لا يغطي وجهه المحرم، لا يغطي وجهه، لا يغطي رأسه كله، سواء كان وجهه أو شعره لا يغطيه، لا بغطاء ولا بعمامة ولا بغير ذلك. فلهذا فالأولى للرجل أن لا يلبس هذا اللثام من باب كما قلنا أن بعض أهل العلم يقول أنه لا يغطي وجهه، وهذا فيه تغطية نصف الوجه، وهذا يعتبر تغطية، عندما يغطي نصف الوجه تعتبر تغطية للوجه. فلهذا الأفضل أنه يترك مثل هذا خروجا من الخلاف، وأيضا كذلك أسلم له في دينه والله أعلم.
أحسن الله إليكم. أيضا يقول حفظه الله، يقول في حقيبته ملابس بها عطور وبجوارها إحرامه، فما الحكم في هذا؟ لعله مجاورة الثياب المعطرة بالإحرام.
إذا حصل أن هذه الثياب تأثرت بهذه العطورات وصارت الرائحة فيها، فينبغي أن يغسل، أن يغسل هذه الثياب قبل أن يلبسها للإحرام. وأيضا كذلك من باب التنبيه أن بعض المحرمين تجد أن بعض مثلا أهله وكذا يدخنون هذا الإحرام، يبخرونه في البيت ثم يضعونه مثلا في الشنطة وكذا، وهذا خطأ، هذا خطأ. إذا بقي هذا التبخير فيه والعطر فيه هذا فإنه يكون محرما، لا يجوز المحرم أن يلبس ما فيه عطر وطيب. فلهذا إذا حصل مثل هذا، فوجد أحيانا بعض الناس مثلا يجعل المرأة هي التي تضع ثيابه، فتجد أنها لجهلها بالحكم تبخر هذه الثياب، ثياب الإحرام، فإذا وصل إلى هناك يجد أن الثياب مبخرة، معنى إلى الميقات، فهنا مثل هذا يغسل هذا الثوب حتى يلبس، ثم بعد ذلك يلبسه حتى يذهب ما فيه من البخور أو العطور. فهذا ما يذكر، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يسأل عن الحقوة وهو محرم، هل يبقيها أم يفصلها عنه؟ الحقوة، الحقاء،
الحقاء هذا معنى الخيط الذي يستعمله بعض الناس في تزرير الثياب أو تزرير الإزار أو الفوطة، وهذا إن شاء الله ما في شيء ما دام أنه تحت الثياب، معنى ما يظهر غالبا، لأن بعض العلم يقول لابد أن إذا زرر الثوب شيء أن هذا الشيء لا يظهر، وإن كان ليس هناك دليل على هذا، لكن من باب كما يقولون الخروج من الخلاف، وهذا يعتبر مثل الشيء الذي يزرر به هذا الإحرام، وقد أجاز العلماء تزرير الإحرام بشيء مما يزرر به، معنى يزرر أي حتى يثبت لا يسقط عليه هذا الإحرام، فلهذا فهو يجوز مثل هذا الفعل، والله تعالى أعلم.
والشيء بالشيء يذكر حفظكم الله شيخنا الكريم أن بعض الإحرامات التي تلبس في الإزار تجدها يعني فيها من هذه الحبال أو الخيوط جاهزة، مثل ما تلبسه بعض النساء يعني عند في ثيابها، نسميه نحن القوقرة أو نحو هذا،
معنى في إحرام الرجال. أما المرأة فيجوز لها أن تلبس أي شيء، لكن في إحرام الرجال معنى يجوز، لأن كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، لأن هذا لم يقدر بعضو، لأنه مفتوح، ولو أغلق لأجل التزرير أيضا يجوز، لأنه ما يعتبر إزار، ما يعتبر أقصد قميص، وما يعتبر أيضا مخيط بقدر العضو لأنه مفتوح، فلهذا يجوز أن يفعل ذلك ويجعل هذا المكان الإزار ومكان الخصر فيه شيء من المطة وكذا ما يزرر به حتى لا يسقط عليه، فهذا جائز والله تعالى أعلم، كما قد أجازه الشيخ ابن عثيمين وغيره، الله تعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. بهذه الإجابة نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي أجاب فيها عن أسئلتكم المستمعون الكرام الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد إمام مسجد عبد الرحيم بمدينة الشحر والمدرس بدار الحديث بالشحر حفظه الله تعالى. إلى لقاء آخر بإذن الله وحلقة جديدة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد المدرس لدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيلي.